راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويتجدد لقائنا بكم في ملف جديد وقضية جديدة من ملفات الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع علاقات السودان الخارجية كيف تكون وما هي متطلباتها خلال فترة الانتقال. من أجل إعداد هذه الحلقة أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول العلاقات الخارجية للسودان، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة. شارك في هذا الاستبيان عينة مكونة من 170 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكنه يشير لاتجاهات التفكير حول علاقات السودان الخارجية. طالب عدد من المشاركين في الاستبيان الابتعاد عن سياسة المحاور ووضع سياسة خارجية متوازنة واتخاذ قرارات شجاعة تخدم الوطن. ويرى 59% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن سياسة السودان الخارجية ستؤثر سلبا على مصالحه على المدى القريب أو البعيد، بينما يرى 30% العكس. ويعتقد 61% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن قوة خارجية هي التي ترسم سياسة السودان وعلاقات الدولية، بينما ينفي 32% ذلك. وردا على سؤال هل تعتقد بأن السودان في ظل الحكومة الانتقالية الحالية سيضع سياسة خارجية مدروسة لحماية مصالح البلد، جاوب 32% بنعم، بينما جاوب 61% بلا، وجاوب حوالي 7% بعدم معرفتهم. كما أكد عدد من المشاركين إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم سياسات وزارة الخارجية، ولا يجب أن تعطى الفرصة للمكون العسكري للدخول في التزامات مع أطراف خارجية وفتح قواعد عسكرية دون الاتفاق مع مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن 46% من الذين شاركوا في الاستبيان من النساء و54% من الذكور، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عام حوالي 59%، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 35 حوالي 37%، فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 55 حوالي 4%. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا نتائج الاستبيان كالعادة نبدأ حلقتنا باستطلاع سريع لمعرفة تفكير اتجاهات الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هذا السؤال: هل ترى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية السودانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عمر عبد الله البلولة، صحفي ومذيع إعلامي. حقيقة أن صراع المحاور الإقليمية والدولية بالتأكيد هو يؤثر سلبا على العلاقات الخارجية السودانية، وبيكون هنالك اختلافات كثيرة في الآراء حول هذه المحاور. مثال صدرناه الآن بمحاور الآن هو محل جدل وخلاف، إلى الآن لم يتوصل إلى حل في أزمة سد النهضة.
طبعا الأصل في سياسة السودان الخارجية أن تكون مبنية على أساس المصالح الاقتصادية ومصلحة السودان في المقام الأول، ولا تكون مع محور معين أو حلف كما كانت في العهد السابق. لابد للسودان أن يقف محايدا في علاقاته الخارجية ويكون في موقف الحياد مع كل دول العالم، وأن يكون السودان منفتحا على العالم أجمع دون استثناء، بدلا عن التغوغ في محور معين، وذلك من أجل تبادل المنافع الاقتصادية. سياسة المحاور بكل تأكيد يعني لا تأثير سالب على الدولة، وتخلق حالة من شبه العزلة الدولية وشبه الحصار، يعني كشبه الحصار الاقتصادي إن صح التعبير. يعني وجود السودان في محور معين ربما تضيع على الدولة يعني فرص كثيرة، يعني تضيع فرص اقتصادية واستثمارية لا تعوض، في حالة إذا كان في محور معين. يجب أن تكون هنالك سياسة خارجية متزنة مبنية على أساس مصالح السودان الاقتصادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ عمر محمد فضل المولى المعروف بحافظ المغربي. نعم، أنا أرى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية للسودان، نسبة لأن كل الدول أصبحت بينها تحالفات وتكتلات سياسية ومصالح، وأصبح العدو عدو التحالف والعكس صحيح، والسودان جزء من هذه المنظومة. وخير مثال على ذلك علاقة السودان بحليفته السعودية ومشاركته في عاصفة الحزم، مما أثر على علاقته بإيران، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد نور حمد النيل مصطفى. صراع المحاور الإقليمية والدولية أصبح سحابة تغطي معظم فضاءات أطلس العالم وخاصة الشرق الأوسط، والسودان لا يمكن أن يكون خارج هذه المظلة، فرياح هذه المحاور تهب عليه بشدة، وذلك لمجموعة من الأسباب. واحد، الموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وسط بين مكوني إفريقيا ليصبح رمانة الميزان بين شمالها وجنوبها. توفر المياه الجوفية والأنهار، لا سيما أن المياه أصبحت تقرع لها طبول الحروب هذه الأيام. خيرات باطن الأرض التي تضم أغلى النفائس. الموقع على ساحل البحر الأحمر الذي ترى القوة العظمى أن السيطرة عليه تعني الكثير، بينما تتطلع بعض الدول الإفريقية لاتخاذه معبرا لصادراتها ومدخلا لوارداتها. مجموعة هذه المزايا تجعل السودان تحت ضغط المحاور المختلفة، أو ربما كانت مثل التيجان الذهبية للهداهد جعلتها هدفا لكل الصائد. عموما لا ينفك السودان من عواصف التيارات الإقليمية والدولية، لكن عليه التعامل معها بالحكمة والروية، وأن يحافظ على توازنه ويراعي مصالحه، فلا تجرفه هذه التيارات إلى حيث تريد ولا يريد. وإن كان من وصية على أبناء السودان تجنب الصراعات من المناظير الحزبية والجهوية والعرقية والمناطقية الضيقة التي تورس الوهنة، وذلك أوسع الأبواب للتأثيرات السالبة للمحاور الإقليمية والدولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد محي الدين حسن، ولاية الجزيرة، فداس العمرب. طبعا يؤثر صراع المحاور الإقليمية والدولية تأثيرات قوية جدا على العلاقات الخارجية السودانية، خاصة ونحن في ظل فترة انتقالية هشة. هذه التأثيرات انطلاقا من حدة الاستقطاب والتجاذبات والتقاطعات التي تميز سياسة المحاور، لأن العلاقات الدولية أساسا تقوم على المصالح المشتركة، وهنا تمارس الدول التي تتبع سياسة المحاور على مر التاريخ تاريخ العمل السياسي أسلوب ضغوط وأسلوب المخابرات القوي جدا، حتى لو أدى ذلك للمساس بالسيادة الوطنية في سبيل تحقيق مصالحها. لذا يجب الحذر واتباع دبلوماسية متوازنة في هذه الفترة. شكرا.
يمكن السودان في الفترة الانتقالية الآن علاقاتنا، أي نعم السودان فيه إلى حد ما استقرار كبير في العلاقات في دول الجوار في المحيط الإقليمي، إلا أنه هذه العلاقات أيضا شابها كثير من الصراع ومناوشات فيما بعضها، ودي ممكن محمدة للفترة الانتقالية أنه هناك استقرار ووسطية في علاقاتنا مع هذه الدول. استطعنا أن نحتفظ بخيط رفيع برغم هذه التقاطعات، استطعنا أنه نحافظ على العلاقات. أيضا هناك تضارب كبير في المصالح ما بين دول الخليج وغيرها في مصالحها في السودان. ده بيشكل لنا الفترة ما بعد الانتقالية وتكون الحكومة الغادرة والتحديات في أنه من يدعم من. أي نعم بعض الدول الآن هي بتظهر في الصورة والأخرى بعيدة متحفظة، إلا أنه تبدي اهتماما كبير بقضايانا في السودان، خاصة قضايا تكوين الحكومة وما بعد الحكومة وما تأثيرات ومآلة الأزمة الاقتصادية. للأسف ودي ملاحظة أنه هذه الدول برغم التقاطعات ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في السودان، إلا أنها ظلت تنظر للأزمة السودانية بمقياس العصا والجزرة، وده شكل لنا الأزمة الراهنة. يعني سبق وأن حدث هذه الأزمة في دولة مجاورة أو تكون شقيقة للسودان، وهذه الدول في تلك المحاور يعني وفر الدعم كبير استطاع أن يعمل على استقرار الدولار في تلك الدول. أما في السودان لازلنا نرى أرقام خرافية للدولار وأرقام خرافية في السلع وارتفاع معدل التضخم. وكان يمكن لهذه الدول التي تدعي أنها صديقة وأنها غريبة للسودان أن تسهم في حل الإشكالية الراهنة. للأسف هذه الدول أيضا لا زالت هي التي تشكل كثير من حل الأزمة الاقتصادية الناشبة. الأمر الآخر إنه إحنا بنطلع لتكون حكومة قادمة إنه لابد أن تكون في عادة نظر للمصالح الاقتصادية الكبيرة وللموارد الاقتصادية الكبيرة في السودان. وإن كانت بدأت بالتعداد الزراعي والحيواني في السودان لتحديد هذه الثروات، إلا أننا لابد من أننا نضع نظرة فاحصة واستراتيجية في تعاملنا في مقبل الأيام مع دول أخرى تستطيع أن تحرك الساكن الاقتصادي والاستراتيجي في السودان، بمعنى أن تبنى مصالحنا الاقتصادية على المصلحة العامة وليس على العلاقات العاطفية والمآلات السياسية. شكرا جزيلا.
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم، والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور. ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ الرد على هذا السؤال استضفنا دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري، فلنستمع إليه.
دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري، كلية العلوم الإدارية. في البداية إذا أردنا نتحدث عن السياسة الخارجية وسياقتها في ظل جاذبات المحاور، بالضرورة نبدأ بفكرة نظرية مبسطة. إذا أردنا أن نعرف السياسة الخارجية، ممكن نلقاها هي عبارة عن مجموعة نشاطات بتقوم بها الدولة، وهذه النشاطات ناتجة عن اتصالات رسمية مع ما يسمى بفواعل النظام الدولي، وهذه النشاطات بتتم ويبغى لها برنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف. وأيضا السياسة الخارجية بتهدف إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى أو المحافظة على الوضع الراهن في العلاقات الدولية. وما يهمنا هنا أن نشير إلى أنه السياسة الخارجية لابد أن تأثر بالبيئتين، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. فنجد أن هذا التعريف ربما يتيح لنا الحديث عن كيفية صياغة السياسة الخارجية وما هي الأجهزة المسؤولة عن صياغتها، سواء كان الجهاز التنفيذي أو الجهاز السياسي، وأيضا تأثير البيئة الخارجية المتمثلة في المحاور في منطقة الشرق الأوسط أو المحاور التي تؤثر أثر مباشر على السياسة الخارجية السودانية. كذلك بيتطلب صنع السياسة الخارجية أنه نفهم وندرس دراسة دقيقة مختلف العوامل والمحددات التي بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع هذه السياسة. بنجد أنه أول ما يواجه أو ما يواجه عن القرار هو أنه إلى أي مدى هو مدرك، يعني إدراك سليم للموقف اللي هو بصدده، إذا كانت أزمة دولية مفاجئة أو إذا كان واقع إقليمي أو دولي مفروض عليه، بالإضافة لذلك استحضار مجموعة بدائل حيال هذا الموقف. فبالتالي يكون القرار هو اختيار البديل من البدائل بناء على ما توافر من معلومات معينة متعلقة بالبديل، ثم يتخذ القرار الذي يفترض أن يحقق أكبر قدر من المزايا وأقل قدر من الخسائر. هذه يتم التعبير عنها بالمصلحة العليا والمصلحة الوطنية للدولة المعنية. طيب، بنجد أنه أيضا وسائل الإعلام الحالية في وقتنا المعاصر بتساهم في توفير المعلومات المرتبطة بشكل أساسي بالتفاعل تحديدا ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بالإضافة لذلك وسائل الإعلام بتساهم لحد كبير في دراسة وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات، وأيضا بتساعد في إقناع الجماهير بقرارات السياسة الخارجية وتفاعلهم مع النظام القائم وتأثيرهم فيه، كما تعمل على نقل مواقف الجماهير إلى صانعي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. طيب، إذا دلفنا إلى السؤال المطروح هو كيف يمكن أن توضع سياسة خارجية متوازنة تراعى فيها مصلحة البلاد وأيضا تبتعد عن صراعات المحاور، وأيضا الإجابة على سؤال من يقوم بهذه العملية هي عملية وصياغة السياسات الخارجية، هل هو جهاز التنفيذ أم جهاز السياسي؟ طيب، بالإشارة إلى الواقع أو بناء على الواقع السوداني، نبدأ بأن البيئة الخارجية تحديدا يسيطر عليها، تنافس على استقطاب كبير جدا وهو استقطاب ثلاثة محاور إقليمية كبرى أو مؤثرة، وهي المحور الإيراني والمحور التركي والمحور السعودي الإماراتي. لهذه المحاور طبعا بدأت تتبلور وتصهر بقوة على السطح منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، وما تلاتها من تحولات كبيرة بما فيها التحول اللي حصل في السودان داخلي، ده هذا على المستوى الخارجي. داخليا أيضا بنجد أن هناك حكومة انتقالية يعني تواجه مشاكل عدة من بينها، وعلى رأسها يمكن نشير إلى عدم الانسجام ما بين المكون المدني والمكون العسكري، وهنا طبعا هذه الوضعية يعني غير المتجانسة ما بين الجهازين، فنجد أن أيضا السياسة الخارجية تتأثر عاملي الاستقطاب للمحاور الثلاثة، وفي نفس الوقت واقع بنية وتركيب الحكومة الانتقالية غير المتجانس بجانبيه أو بطرفيه العسكري والمدني. طيب نحن إذا أردنا نتحدث حديث احترافي، فنجد أن عملية وضع السياسة لا بد أن تكون عملية في نوع من العلمية، ولا بد أن يكون في نوع من المنطقية، وأن تبتعد عن الاستقطاب استقطاب المحاور، بحيث أنه يجب أن تضع أو توضع سياسة تعتمد على عدة مقومات، من أبرزها العمل على تدعيم المصلحة الوطنية، وأيضا العمل على أولويات الفترة الانتقالية لتؤسس لعلاقات يعني جديدة في ظل عودة السودان إلى المجتمع الدولي، فلا بد أن تراعى مجموعة من المتطلبات، فبالإضافة إلى المصلحة الوطنية وترتيب الأولويات والاستفادة من يعني عودة السودان إلى المجتمع الدولي، فلا بد أن يكون هناك ذكاء سياسي. هذا الذكاء السياسي يجب أن يخضع إلى تحليل، أو يجب أن يخضع إلى تمحيص يجعل من عملية صنع السياسة عملية يقوم بها محترفون، يقوم بها أشخاص ذوي خبرة في التعامل مع المستجدات والتطورات والبيئات الإقليمية وحتى والبيئات الدولية، باعتبار أن هذا العمل عمل احترافي. فبالتالي بما أنه عمل احترافي يجب أن يعني تؤول العملية عملية صنع السياسة الخارجية إلى الجهاز التنفيذي، وتحديدا وزارة الخارجية والأجهزة التنفيذية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الذي يعمل على تمتين العلاقات مع الدول، في نفس الوقت العمل على حماية المصلحة الوطنية، وتحديدا في الجانب الاقتصادي. نحن الآن يعني بناء على الواقع الاقتصادي اللي ممكن يكون فرضه مجموعة من العوامل الداخلية، يجب أن نعمل على وضع الأولوية الاقتصادية، يعني يجب أن تضع السياسة الاقتصادية أو يجب أن توضع السياسة الخارجية بشكل يضمن تمتين العلاقات مع العلاقات الاقتصادية تحديدا مع مختلف دول العالم، دون أن نخضع إلى تنافسية تنافس الاستقطاب الإقليمي والعمل على الاستفادة من هذا التنافس، يعني كما حدث في الحرب الباردة معظم دول العالم الثالث والذي كانت تخضع إلى استقطاب ثنائي، نجد أن الدول الذكية استفادت من هذا الاستقطاب بأن عملت على الاستفادة من كل الأطراف واتباع سياسات محايدة، اتباع سياسات تعمل على تعظيم المصلحة الوطنية بشكل يمكن الدولة السودانية من العبور بسلام وبأمان خلال الفترة الانتقالية، مع التأسيس لسياسة خارجية يمكن أن تضع السودان أو تعود بالسودان ليس إلى قيادة المنطقة، وإنما إلى قيادة مميزة داخل أو على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى العالمي، باعتبار أن السودان يعني دولة ذات إمكانات يمكن أن تدخل في مجموعة من اتفاقات الثنائية والثلاثية أو متعددة الأطراف للاستفادة من هذه الموارد بشكل يحقق المنفعة أو المصلحة المشتركة ما بين السودان والأطراف الأخرى. أختم حديثي بأن هناك غياب تقريبا حتى الآن يعني لهذا التشريع الذي يعبر عن إرادة شعب السودان، وهذا يعني يجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك جهاز تنفيذي قادر على التعبير عن هذه الإرادة الشعبية حتى يتم يعني سد الفراغ الكبير الذي يمكن أن يشكل خسارة كبيرة جدا في ظل سياسة التحالفات والمحاور، باعتبار أن هناك غياب أو الغائب الكبير في سياسات التحالف والمحاور هو الشعب الذي يجب أن نضع اهتمام بمصالحه في ظل غياب أهم الأجهزة الحكومية وهو الجهاز التشريعي. فنجد أن هناك غياب هذا الجهاز التشريعي له أثر كبير جدا تحديدا في عملية صياغة السياسة الخارجية التي يجب أن تراعي مصلحة الشعب بشكل أكبر. وشكرا جزيلا.
مع مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري في رده على ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ ما زلنا متواصلين معكم المستمعون الكرام من راديو دبنجة، والآن ننتقل بكم إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية. ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ للرد على هذا السؤال استضفنا دكتور أحمد حسين أحمد، الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة، فلنستمع إليه.
أحمد حسين أحمد، مستشار إقليمي في مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب للمنطقة العربية. خدمت في فترة سابقة في مجال الدبلوماسية. الحقيقة العلاقات الخارجية في فترة الإنقاذ ومدى ما حرزته من خراب ودمار، فقد ورس النظام البائد في الإنقاذ في 89 سياسة خارجية كما نعلم متصالحة مع كل دول العالم، وباستثناء يعني يمكن بعض الفتور في العلاقات مع دول محدودة. إشكال الكبير أنه النظام بدأ في وضع أسس للعلاقات الخارجية وفق منظوم ثوري، يعني يمكن حقيقة ما كان في دولة شبيهة بالنسبة له لا في المنطقة ولا حتى في الجوار، وفق منظور ثوري جديد. ودي سرعان ما أدخلت السودان في دوامة بتاعت متاهات المقاطعة والعداء والعزلة الإقليمية والدولية، ودي كلها شهدناها في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثانية. والإنغاز للأسف الشديد اختطت ظاهرة جديدة في السياسة الخارجية أيضا عرفت بالدبلوماسية الرسالية، الداعية للتعامل مع الخارج، كل الخارج بمنظور إسلامي تحت مسمى كما كلنا نعلم بالمشروع الحضاري، وده يمكن كان قاصمة الزهر. ووفق لهذا المنظور هي ابتدعت دبلوماسية خشنة، يعني ما تعاملت بدبلوماسية ناعمة وفي خط سياسي، يعني كل الخط السياسي الرسمته واللي انتهجته كان خط خشن وكان استعدائي وكان استفزازي حتى للدول العربية والدول الإفريقية، وفي مواقف الكثيرة ابتداء من موقفها من العدوان العراقي على الكويت في 90، وبعد طوالي أنشأت مؤتمر الشعب العربي والإسلامي في 1991، وده طبعا كما هو معلوم استقطبت له كل الحركات الإسلامية والحركات المعارضة المناهضة كانت في تلك الفترة وتلك الحقبة. طبعا التوجه ده هو باعتباره توجه أيديولوجي إسلامي بلا شك، صار سخط عالمي ضد السودان وحصاره، وأيضا خلق واقع معادي، وابتدعت فيه الإنغاز أساليب جديدة في الأعراف الدبلوماسية المتبعة في آليات تنفيذ سياستها الخارجية. استمكنت للأسف الشديد من تصفية الطاقم الدبلوماسي الكان موجود وباتهامات كثيرة، وكلها طبعا هي قصدت أنها تستبدل بكوادر حزبية غير مؤهلة من الدبلوماسيين تحت مسمى التمكين. أصبحت حكومة الإنقاذ كما هو واضح وبهذه الأفعال هي أسيرة لدبلوماسية الرسالية ورهينة لتطورات خارجية أفرزتها الحرب الباردة. بعد ذلك طبعا كان صادف الحرب الباردة، وده كان بداية النظام العالمي الجديد في عقد التسعينات، وده طبعا أفرز مستجدات كثيرة جدا تمثلت في الآتي: أنه تم تصنيف السودان دولة الضد لمواقفه من الاحتلال العراقي للكويت وتجميد علاقته السياسية والاقتصادية مع كثير من الدول العربية، وأيضا انتهاج الحكومة للدبلوماسية الرسالية يعتبره العالم خاصة المنطقة العربية تحديدا، يعني يمكن اعتبره ده تجمع بضم الحركات الإسلامية والحركات المعارضة. والأنكى وأضب هو استضافة السودان لإسامة بن لادن، ده طبعا أثار شكوك العالم، ومن تلك اللحظة اتهم السودان بالإرهاب وكدولة راعية للإرهاب، ولا زالت الحكومة الانتقالية حاليا هي بتدفع في الثمن. تباعا تدهورت العلاقات السودان أيضا مع مصر ومع كل مؤسسات التمويل الدولية، بالمناسبة البنك الدولي الـIMF وحتى دول شرق إفريقيا وكلها، يعني إثيوبيا وكينيا وإريتريا كلها ذي بدأت يعني تثير كثير من الشكاوى في مجلس الأمن لما يحدث في جار السودان، وده كان كله في مطلع التسعينات. أيضا حدث تطور في أيضا انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا المقاطعة، طبعا ده كله أثر بشكل كبير جدا على السودان. وصادف زي ما ذكرنا أن النظام العالم الجديد هو كان وبال على السودان، باعتبار أنه هذا النظام جاء رافع لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان، ودي كلها تعارضت مع المواقف الدولية ومواقف النظام الجديد. هذه الشعارات باعتبار أنه نظام الإنغاز نظام انقلب على الديمقراطية الثالثة في السودان في 89، انقلب على نظام ديمقراطي، وده طبعا شكل الأساس في كل الخراب في السياسة الخارجية وبالتالي في القضايا الاقتصادية والقضايا المتعلقة بعلاقاتنا الدولية والتعاون الدولي مع كل دول العالم وبالذات الدول الشقيقة والدول الشريكة بالنسبة لنا. في تقديري الخاص أن المقترحات حقيقة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ورغم أنه حصل انفتاح السودان إقليميا ودوليا، إلا أنه بنلاحظ أن سياسة السودان الخارجية لا زالت بحاجة إلى رؤية وتماسك والخروج بها من نفق عدم التوازن. المقترحات أنه إصلاح السياسة الخارجية بالضرورة أنه يبدأ بترتيب الأولويات الداخلية ومعالجة المشاكل الراهنة بالذات السلام والاستقرار في البلد، وتعزيز وتوقية المؤسسات الحكم، وعلى الأقل يكون عندنا توجهات للسياسة الخارجية بطريقة منتظمة وبطريقة فيها رؤية وفيها نظرة للمستقبل. شكرا جزيلا.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة حول العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ برده على هذا السؤال نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم الأسبوع القادم في لقاء جديد وحلقة جديدة من ملفات انتقالية. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، وأقعد عافية.
من بيناتك ما تطلع شمسها راسا، من بيناتك ما تطلع شمسها راسا، يا شعب اللهبك انت يبقى.